قال ومع فساد أحدهما قد يحصل.
بعدما عرفنا الآن بأنه انطباع صورة الشيء في الذهن وينقسم إلى التصور والتصديق، وكل واحد منهما إلى الضروري والنظري. وعرفنا معنى النظر والفكر بأنه حركة من المراد إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المراد. ثم عرفنا على أن العين الكسبي النظري إنما يحصل بعد سلامة جزئي النظريات، وذلك عبارة عن الجزء المادي والجزء الصوري. كشف المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية لا بد من ترتيب أمور ومن ترتيب مقدمات. المقدمات تسمى بالجزء المادي، والترتيب يسمى بالجزء الصوري. فإذا تم الترتيب وتمت المقدمات، عند ذلك يتم النظر الصحيح، ويستلزم النظر العلم. تماما. بقي شيء وهو لو ورد خلل في نفس المقدمات، أو ورد خلل في ترتيب المقدمات، يا ترى هل يورد الخلل في النتيجة؟ مثلا عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث، النتيجة بديهية ولازمة وغير منفكة عن المقدمة، وهي صحيحة على أنه العالم حادث، صحة النتيجة تابعة لصحة المقدمات باعتبار القياس قول المؤلف عن عدة قضايا متى ما سلمت يلزمها قول آخر. فلا بد من سلامة المقدمة، من سلامة تلك القضايا حتى يلزمها قول آخر أي النتيجة. فلا بد من سلامة المقدمات من حيث المادة ومن حيث الصورة والترتيب، وهذا شيء مسلم. فلو تخللت المقدمات، ورد خلل في المقدمات مادة أو ترتيبا وصورة، هذا الخلل هل يوجب ورود الخلل على النتيجة أو تبقى النتيجة عليكم السلام أو تبقى النتيجة ثانية؟ الحق أن ورود الخلل على المقدمات يعني على المادة يعني على الجزء المادي، وورود الخلل على الجزء الصوري أي على الترتيب يوجب الخلل في النتيجة. ولهذا يقال النتيجة تابعة لأخذ مقدمتين. فإذا كانت إحدى المقدمات سالمة والأخرى باطلة، مثلا غير سالمة سقيمة، النتيجة تكون سقيمة وربما تكون صحيحة أيضا بالنسبة إلى سلامة الجزئين على نحو البت والقطع. نقول لا بد من أن تكون النتيجة سالمة. إذا سلمت الصغرى والكبرى في القياس لا بد أن تكون النتيجة سالمة. الشكل الأول بديهي الإنتاج، وبقية الأشكال ترجع في إنتاجها إلى الشكل الأول. الشكل الأول إنما هو بديهي الإنتاج، ونتيجته سالمة وصحيحة عندما تكون المقدمات سالمة. قول المؤلف من عدة قضايا متى ما سلمت يلزمها قول آخر، لابد من هذا المعنى، باللابدية العقلية عقلا نقول بهذا المعنى. ولكن إذا تخلفت المقدمات عن السلامة، وإذا ورد الخلل في المقدمات من حيث المادة والصورة بل ومن حيث الشرائط أيضا، مثلا نشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فإذا ورد خلل في إيجاب الصغرى بأركان الصغرى سالبة مثلا، النتيجة ربما تكون صحيحة وربما تكون غير صحيحة. لا نضمن صحة النتيجة حينئذ إذا سلمت الصغرى والكبرى واجتمعت الشرائط وسلمت من حيث المادة والصورة نضمن صحة النتيجة ضمان عقلي على أنه لابد أن تكون النتيجة صحيحة. ولكن فيما إذا كانت المقدمات خربانة من حيث المادة والصورة فإنه لا يضمن سلامة النتيجة. ربما تكون النتيجة سالمة وربما تكون غير سالمة، ربما تكون صحيحة وربما تكون باطلة. فعليه إذا سلمت المقدمات من حيث المادة ومن حيث الترتيب ومن حيث الصورة تكون النتيجة سالمة، وأما إذا تهدمت المقدمات وخربت المقدمات وفقدت سلامتها فعندئذ لا يشترط أن تكون النتيجة سالمة، ربما تكون سالمة ربما تكون غير سالمة. تنقلب النتيجة إلى الضد في بعض الأحيان، تنقلب النتيجة إلى الضد. مثلا اشترطنا إيجاد الصغرى وكلية الكبرى، لو كانت الكبرى جزئية فالنتيجة لا يستلزم أن تكون صحيحة. إذا قلنا الإنسان حيوان وبعض الحيوان صاهر، صحيح المقدمات سالمة، الإنسان حيوان هذه القضية صحيحة، بعض الحيوان ظاهر صحيح، ولكن هل يستلزم أنه نقول عند حد المتوسط المتكرر أن نقول الإنسان صاهر؟ هذا المعنى هذه النتيجة صحيحة أنه الإنسان صاهر؟ ليست صحيحة. لماذا ليست صحيحة؟ لأنها فقدت كلية الكبرى. لو قلنا كل حيوان صاهر عند ذلك لابد أن نقول الإنسان صاهر. مثلا نقول الإنسان حيوان وكل حيوان جد، النتيجة تكون صحيحة، فالإنسان جد بلا إشكال. أما إذا كانت الصغرى مثلا سلبية فلا يستلزم أن تكون النتيجة سالمة، ربما تكون سالمة وربما تنقلب إلى ضد السلامة، يعني تكون سقيمة، تكون النتيجة باطلة. عليكم السلام. قال ومع فساد أحدهما، أي فساد الجزء المادي أو الجزء الصوري، هما الضمير يرجع إلى الجزئين الذي تحدث عنهما، الجزء المادي والجزء الصوري، ومع فساد أحدهما قد يحصل ضده، كما قد يحصل النتيجة الصحيحة، يعني ربما يحصل الضد وربما يحصل الموافق، فلا نضمن الموافقة النتيجة الموافقة. أما لو سلمت من حيث الأجزاء من حيث الجزء المادي والجزء الصوري نضمن عقلا سلامة النتيجة. أقول النظر كان عبارة عن ترتيب أمور معلومة لكشف أمر مجهول، حركة بين المعلومات وبين المجهولات. النظر إذا فسد إما من جهة المادة يفسد النظر أو من جهة الصورة لم يحصل العلم، باعتبار مر علينا أنه لازم النظر، العلم يستلزم النظر، العلم بالشيء. عندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث يستلزم العلم بأن العالم حادث، أعلم بحدوث العالم. هذا العلم من أين أتى؟ أتى من خلال النظر، من خلال ترتيب أمور ومقدمات معلومة، كشفت الأمر المجهول وهو حدوث العالم أو قدم العالم، كشفت حدوث العالم. إذا فسد النظر إما من جهة المادة ومن جهة الصورة لم يحصل العلم، وقد يحصل ضده، يعني ربما يحصل أصلا الجهل ضد العلم عبارة عن الجهل، وقد يحصل ضده عن الجهل، وقد لا يحصل أصلا بتاتا. والضابطة والقاعدة الكلية في ذلك أن نقول إن كان الفساد من جهة الصورة لم تلزم النتيجة الباطلة، وإن كان من جهة المادة لا غير كان القياس منتجا. إذا كان من جهة الصورة هذه قاعدة كلية، إذا كان الفساد من جهة الصورة لم تلزم النتيجة الباطلة. مثلا أفرض من جهة الصورة إيجاد الصغرى وكلية الكبرى، أفرض ربما نجعل الصغرى جزئية وتكون النتيجة صحيحة. إذا قلنا الإنسان حيوان
وبعض الحيوان جيد. يلزم النتيجة أن نقول أنه بعض الإنسان جيد. نتيجة ذلك تابع لأخس المقدمتين تابع للجزئية على أنه بعض الإنسان جيد. هذه نتيجة صحيحة. إذن ربما تكون النتيجة صحيحة وربما تكون ضد هذه النتيجة أن النتيجة غير صحيحة. فلم تلزم النتيجة الباطلة دائما، وإن كان من جهة المادة لا غير كان القياس منتجا بلا أشكال. فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة الإنسان حيوان، والكبرى كاذبة أنه الحيوان جماد، والكبرى كاذبة في كل واحد، كانت النتيجة كاذبة قطعا. إذا قلنا الإنسان حيوان وكل حيوان جماد، النتيجة بلا شك تكون كاذبة على أنه كل إنسان مثلا كل إنسان جماد، هذه النتيجة باطلة بلا شك، كانت النتيجة كاذبة قطعا. وإلا جاز أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة. إذا لم يكن بهذا النحو ربما تكون كاذبة وربما تكون صادقة. وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل. يقال أنه النظر عبارة عن ترتيب الأمور لا يستلزم الجهل، لأنه رتبت أمور معلومة، ربما هذا الترتيب غير صحيح. الترتيب من حيث الماديات أو من حيث الصوريات، من حيث الجزء المادي ومن حيث الجزء الصوري غير صحيح، لكن عدم الصحة وفساد النظر لا يستلزم الجهل. نحن نقول لا، اتفاقا يستلزم الجهل، لأنه يستلزم أن نقول الإنسان مثلا جماد، والإنسان جماد هذا جهل بالواقع، الإنسان ليس بجماد. عندما نقول الإنسان حيوان وكل حيوان جماد يستلزم أن نقول الإنسان جماد، مع أنه هذا جهل لأنه غير مطابق للواقع. في الواقع الإنسان ليس جماد، الإنسان من الحيوانات. فعليه يبطل ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل، وإلا لكان المحق إذا نظر في شبهة المبطل أفاده الجهل، وليس كذلك. المحق يعني صاحب الحق إذا نظر في شبهة المبطل الباطل أفاده الجهل، يلزم أنه بمجرد ما ينظر يستفيد الجهل، وليس كذلك مع أنه معارض للنظر الصحيح، مع أنه المحق عنده نظر يعارض نظر الجاهل. أنتم يستلزم على قولكم أنه الجاهل صاحب النظر يكون نظره علما صاحب النظر، لأنه النظر الفاسد لا يستلزم الجهل بل يستلزم العلم، إما الجهل وإما العلم على نحو المقابلة. النظر الصحيح عندنا بلا شك وعندكم على أنه يستلزم العلم كما مر. يبقى النظر الفاسد، تقولون النظر الفاسد لا يستلزم الجهل. نقول إذا لم يستلزم الجهل يلزم أنه يستلزم العلم، لأنه إما جهل وإما علم على سبيل منع الخلوع، على سبيل ملكة وعدم ملكة، إما العلم وإما الجهل، ليس واسطة هناك بين العلم وبين الجهل مجهول الحال مثلا، إما عالم وإما جاهل. فعليه ما نحن فيه الآن، إذا كان النظر الفاسد يستلزم لا يستلزم الجهل يلزم أنه يستلزم العلم، والحال يلزم أصحاب العقائد الفاسدة مثلا عندهم نظر، عندما يقول أنه ليس لهذا الكون إله، لا يعتقد بإله الكون، عنده نظر، عنده استدلال على أنه الكرة الأرضية كانت شعلة نارية مثلا انفصلت عن مجموعة الكواكب وحدثت من باب الصدفة مثلا، عنده نظر، عنده دليل. فإذا كان كل من عنده نظر ودليل يستلزم أن يكون عالما، يستلزم أن يكون أصحاب العقائد الفاسدة من العلماء، والحال نحن نعتبرهم من الجهلاء. أصحاب الحق يعتبرون أصحاب الباطل أصحاب الجهل، الباطل من الجهل والعلم من الحق. يعني بعبارة أخرى كما هذا المعنى ورد في الأخبار على أنه للعقل جنود وللجهل جنود، فالعلم من جنود العاقل والجهل هو من والجهل من جنود الباطل، العلم من جنود الحق من جنود العاقل والجهل من جنود الباطل. وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل، اتفاقا يستلزم الجهل، وإلا لكان المحق إذا نظر في شبهة المبطل أفاده الجهل، وليس كذلك. مع أنه معارض بالنظر الصحيح، فإن شرط اعتقاد حقية المقدمات في الصحيح شرط اعتقاد حقية المقدمات في الصحيح شرطناه نحن في الفاسد أيضا فإن الشرط اعتقاد حقية المقدمات أنه لابد أن تكون المقدمات حقا فيما إذا كان النظر صحيحا بترتيب صحيح بسلامة الجزء المادي والصوري فإن شرط اعتقاد حقية المقدمات في الصحيح شرطناه نحن في الفاسد أيضا بناء على قولكم يلزم أنه صحة المقدمات في النظر الصحيح يستلزم أن يكون صحة المقدمات في النظر الفاسد أيضا يشترط والحال لا يشترط في النظر الفاسد صحة المقدمات أصلا النظر الفاسد يعني عبارة أخرى أن المقدمات ليست صحيحة عندما لم تكن المقدمات صحيحة يقال هذا نظر فاسد بناء على قولكم يستلزم أنه في النظر الفاسد أيضا تكون المقدمات صحيحة لأنه النظر الفاسد عندكم لا يستلزم الجهل لا يستلزم الجهل متى يكون متى ما كانت المقدمات صحيحة فالنظر الفاسد فيما إذا كانت مقدماته صحيحة بناء على قولكم يلزم أنه لا يستلزم الجهل فيلزم اشتراط صحة المقدمات في النظر الفاسد أيضا كما اشترطناه نحن في النظر الحق في النظر الصحيح اشترطنا صحة المقدمات من حيث الترتيب ومن حيث نفس المقدمات من حيث المادة ومن حيث الصورة اشترطنا ذلك يلزم على قولكم اشتراط ذلك وأن يكون ذلك وهذا غير صحيح قال وحصول العلم عن الصحيح واجب نعم
بعدما ذكرنا أنه المقدمات متى ما سلمت يلزمها قول آخر وذلك القول أيضا يكون سالم بلا شك هذا اللزوم بنحو الوجوب بنحو الضرورة بنحو اللابدية العقلية عقلا قطعا وبتا على أنه إذا سلمت المقدمات من حيث الجزء المادي ومن حيث الجزء الصوري لابد أن تكون النتيجة سالمة أيضا بعبارة أخرى هذا المعنى ورد في المنطق على أنه متى اجتمع الشرائط الصغرى والكبرى وتمت من جميع الجهات من جهة المادي والصوري وبقية الشرائط يستلزمه قول آخر بلا شك ولا شك إنما الكلام في أن هذا القول الثالث يعني النتيجة هذه النتيجة صحتها مأخوذة من صحة المقدمات يعني صحة المقدمات ترشح أنه تكون النتيجة صحيحة المسألة هنا اختلافية يرجى الانتباه هذا المعنى ينفعكم في المستقبل معروف ومشهور بين المناطق على أنه الشكل الأول بديهي الإنتاج ضروري الإنتاج يعني نتيجة صحيحة فيما إذا اجتمعت الشرائط وصحة المقدمات يا ترى من أين نقف على صحة النتيجة سؤال من يقول نتيجة العالم متغير وكل متغير حادث النتيجة تكون العالم حادث والعالم حادث نتيجة صحيحة من يقول من أين ثبت صدق هذه القضية وصحة هذه القضية العالم حادث قضية والقضايا تحتمل الكذبة والصدق الآن أنتم تحكمون على أن هذه القضية صادقة من خلال المقدمات الصادقة من يقول افرض العالم متغير صادق ثبت عندنا أنه العالم متغير لأنه نراه بالحس والحسيات من البديهيات كل متغير حادث ثبت هذا المعنى لأنه معنى الحادث ما كان مسبوق بالغير أو العدم وهذا يصدق على هذا الكون هذا هم ثبت فرضا لكن بعد ذلك تقولون يستلزم بنحو الوجوب العقلي أن يكون العالم حادث ويستلزم أن تكون هذه القضية صادقة من يقول نحن أبناء الشك نشكك بهذا المعنى من أين ثبت على أنه العالم قضية صادقة العالم حادث قضية صادقة العالم حادث جملة خبرية والخبر يحتمل الصدق والكذب فمن أين ثبت على أنه العالم حادث من يقول وقع السؤال طبعا هذا السؤال جدا مهم ومثار بين عباقرة الفلسفة والحكمة هذا السؤال على أنه من يقول أنه النتيجة صحيحة المعتزلة قالوا النتيجة إنما صحيحة المعتزلة من علماء الكلام يعني من المتكلمين قالوا النتيجة إنما تكون صحيحة باعتبار النتيجة معلولة للمقدمات فإذا كانت المقدمات العلة وجود المقتضي وعدم المانع هذه العلة لو كانت تامة وصحيحة يلزم أن يكون المعلول أيضا تاما وصحيحا، لأنه إذا كانت العلة ناقصة فاقد الشيء لا يعطي، إذا كانت العلة ناقصة وغير تامة فاسدة، كيف العلة الفاسدة تعطي الصحة والسلامة للمعلول؟ المعلول إنما يكون سالما وصحيحا بافتخار وبعزة العلة، إذا كانت العلة سالمة وصحيحة عند ذلك يكون المعلول سالما وصحيحا. فعليه من باب العلية والمعلولية، من باب السبب والمسبب، على أنه المعلول والنتيجة مسببة عن المقدمة، فإذا كانت المقدمة سالمة وصحيحة يستلزم أن يكون المعلول لعدم الانتكاس بين العلة والمعلول، يستلزم أن يكون المعلول أيضا سالما وصحيحا. هذا ما قاله المعتزلة. أنا شاعر من المتكلمين ذهبوا إلى ما عندهم من المبنى على أنه كل ما في هذا الكون ليس على نحو العلية والمعلولية. الحكماء والمعتزلة أو بالأحرى العدلية من المتكلمين أعم من المعتزلة والإمامية يذهبون أن كل ما في هذا الكون على نحو العلة والمعلول، هذا المعنى ثابت عندهم. ولكن الأشاعرة يذهبون أن كل ما في هذا الكون على نحو العادة، نحن نقول النار تستلزم الحرارة لأن النار علة بالحرارة، فلازم النار الحرارة بنحو العلية والمعلولية، بنحو السبب والمسبب. ولكن المعتزلة يقولون لا، أجر الله بنحو العادة، أنه متى ما كان النار تكون أيضا الحرارة. نعم الأشاعر يذهبون إلى أنه بنحو العادة أجريت هذا المعنى، أنه متى ما كان النار تكون الحرارة، وربما تختلف العادة، كما في نار نمرود مثلا اختلفت العادة. نحن نقول في نار نمرود إنما هي معجزة وليس شرطا لقانون العلمية والمعلومية،
تصل الحرارة وليست علة تامة. باعتبار العلة التامة يشترط أنه وجود المعلول من العلة من دون أن ينقص من العلة شيء، هذا معنى العلة التامة. كشعر الشاعر عندما يشعر هذا شعره بنحو المعلولية، والشاعر علة تامة لهذا الشعر، الخطيب علة تامة لخطبه، المتكلم علة تامة لكلامه، لأنه كلما يتكلم لا ينقص منه شيء، بخلاف الحرارة والنار. فالحرارة والنار، الحرارة كلما تزاد من الحرارة مثلا ينقص من النار، من حقيقة النار ومن أدوات وأسباب ومقتضيات النار كالحطب مثلا. فعليه النار والحرارة بنحو العلة الناقصة، وربما التخلف في نار نمرود باعتبار العلة الناقصة، وإلا إذا كانت علة تامة فلا تخلف بين العلة والمعلول. فما في هذا الكون يحكمه قانون العلية والمعلولية، ولكن الأشاعرة ذهبوا على أنه ما في هذا الكون يحكمه العادة، جرت عادة الله على أنه متى ما قلنا تكون الحرارة معنا. الرابع، بناء على هذا المبنى كذلك فيما نحن فيه يقولون أنه جرت العادة، متى ما سلمت المقدمات يستلزم أنه تكون النتيجة سالمة لا على نحو العلية والمعلولية. إذا صحت النتيجة، صدق النتيجة، سلامة النتيجة بنحو العادة، جريان عادة الله على أنه تكون النتيجة سالمة وصحيحة وصادقة، قضية صادقة فيما إذا كانت المقدمات سالمة وصحيحة وصادقة. قول الحكماء يختلف عن قول المتكلمين في هذا الباب. المتكلمون الأشاعرة ذهبوا إلى أنه صدق القضية النتيجة باعتبار جريان العادة من صدق المقدمة، والمعتزلة من المتكلمين ذهبوا إلى أنه بنحو العلية والمعلولية، بنحو السبب والمسبب. الحكماء قالوا صدق القضية والنتيجة لا سيما في الشكل الأول، باعتبار بقية الأشكال ترجع إلى الشكل الأول، كلامنا الآن في الشكل الأول، يقولون في الشكل الأول صدق القضية إنما هو إلهام من العقل الفعال، باعتبار جميع القضايا الصادقة موجودة في العقل العاشر، العقل الفعال الذي هو خلق هذا العالم بناء على رأي المشايين. العقل الفعال هو الذي خلق وأوجد هذا العالم بإذن الله سبحانه وتعالى، بأمر من الله، في سلسلة مراتب طبعا، بأمر من العقل التاسع مثلا، التاسع من الثامن إلى العقل الأول، والعقل الأول من الله سبحانه وتعالى. فعليه جميع ما في هذا الكون الذي وجد في هذا الكون الآن، هذا الكون المادي
على الكون الجسم والجسماني الذي نعيش فيه، جميع ما وجد كان موجودا في العقل الفعال، في العقل الفعال المجرد غير المقارن بالمادة. فالعقل الفعال أوجد هذه الماديات، العقل الفعال جمع بين المادة وبين الصورة فتركب الجسم، باعتبار الجسم مركب من مادة ومن صورة، من هيولة ومن صورة. فالهيولة الأولى، المادة الأولى، كانت موجودة في العقل الفعال وهي بنحو القابلية المحضة. الصورة أيضا كانت موجودة في العقل الفعال بنحو الفاعلية المحضة، وهناك تغازلت الصورة مع المادة، وقع بينهما تغازل وتعاشق ثم تعانق، ثم بعد ذلك لقاء ووصال واتحاد، بحيث أصبح الجسم متحدا من المادة ومن الصورة، وبعد الاتحاد يسمى بالهيولة الثانية، المادة الثانية في مقابل المادة الأولى التي كانت موجودة في العقل الفعال. فيقولون جميع ما في هذا الكون قبل أن كان موجود في العقل الفعال، فعليه مثل هذه الموجودات الكونية الجسمية والجسمانية موجودة في العقل الفعال. فصدق القضايا وكذب القضايا موجودة في العقل الفعال، العقل العاشر، ويسمى بنفس الآمر بناء على رأي المشائين. العقل الفعال هو عبارة عن نفس الآمر. فعندما نقول زيد قائم، هذه القضية صادقة باعتبار أنها مطابقة للعقل الفعال، أشير إلى السماء لأن العقل الفعال هو في السماء، هذه من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، على أنه موجودة جميع صدق القضايا في العقل الفعال في نفس الآمر. فعندما نقول زيد قائم لا بد من المطابقة بين اعتقاد المتكلم وبين الخارج وبين نفس الآمر، كما مر باعتبار وقع اختلاف أنه احتمال الصدق والكذب في الخبر. صدق القضية متى تكون؟ باعتقاد المتكلم ذهب بعضهم ظاهرا أن الظاهر يذهب إلى هذا القول، أو لا باعتقاد المتكلم والخارج القول الثاني، والقول الأصح أنه باعتقاد المتكلم القضية صادقة، وأن يكون في الخارج زيد قائم ويطابق هذا القيام عند المتكلم وعند الخارج، يطابق الواقع ونفس الأمر، يعني يطابق العقل الفعال. فعندما نقول العالم متغير وكل متغير حادث بهذه المادة الصحيحة وبهذا الترتيب والصورة الصحيحة مع سلامة الجزئين الصوري والمادي، عند ذلك العقل الفعال يفيض على الإنسان ويلهم الإنسان على أنه العالم حادث. فصدق القضية العالم حادث إنما هو بإلهام من العقل الفعال، هكذا قالوا والله العالم. قال وحصول العلم عن الصحيح، يعني عن الأجزاء الصحيحة والمقدمات الصحيحة، حصول العلم واجب. أقول اختلف الناس هنا، فالمعتزلة على أن النظر مولد للعلم وسبب له، يعني يولد العلم ويسبب العلم، العلم المعلوم. والأشاعرة قالوا إن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عقب النظر، على نحو عادة بخلق النار بخلق الحرارة عقب النار على نحو العادة، وليس النظر موجبا ولا سببا للعلم. واستدلوا على ذلك بأن العلم الحادث أمر ممكن، العلم الحادث أمر ممكن أو أمر أزلي. لما نقول العلم الحادث يعني ممكن، لأنه الممكن من خواص الممكن الحدوث، بخلاف واجب الوجود له خواص خمسة مذكورة في بداية شرح باب 11 عليكم المراجعة. فالحدوث من خواص الإمكان، فالعلم حادث، والعلم الحادث أمر ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فاعل لها على ما يأتي في خلق الأعمال. فإذن يلزم أن يكون العمل من فعل الله سبحانه وتعالى، لأنه الأشاعرة من المجبرة يقولون بالجبر على أن الإنسان مجبور في عمله، لأنه عمله في الواقع هو عمل الله، فعله فعل الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. استدل بظاهر هذه الآية، طبعا هذه الآية لها معنى آخر، سبب العلم هو النظر، فالنظر يكون علة والعلم يكون معلوم. العلم بالنتيجة، طبعا مراد العلم هنا العلم بالنتيجة، يعني النظر وهو ترتيب أمور معلومات لكشف أمر مجهول وهو النتيجة، أنه النظر يستلزم العلم بالنتيجة. ولما رأوا العلم يحصل عقب النظر وبحسبه وينتفي عند انتفائه، حكموا عليه بأنه سبب الله كما في سائر الأسباب. والحق أن النظر الصحيح يجب عنده حصول العلم ولا يمكن تخلفه عن تخلف العلم عن النظر لا يمكن، فإنا نعلم قطعا أنه متى
حصل لنا اعتقاد المقدمتين الصغرى والكبرى فإنه يجب حصول النتيجة. قالت الأشاعرة: التذكر لا يولد العلم، فكذا النظر بالقياس عليه على أنه تذكر. إذا تذكرت الشيء مثل نسيته وتذكرته، هل يلزم أنه يحصل على علم جديد؟ عندما مثلا علمت زيد قائم ثم نسيت هذا المعنى ثم تذكرته، حصلت على علم جديد؟ التذكر لا يستلزم العلم. قالوا: النظر أيضا لا يستلزم العلم. نحن نقول هذا قياس مع الفارغ. التذكر غير النظر، النظر أمور معلومة، التذكر مجهول يعني نسيته، التذكر أنه أمر نسيته ثم تذكرته. على كل القياس مع الفارغ لا يقاس النظر بالتذكر. قالت الأشاعرة دليل آخر كأنما الأشاعرة وهو مردود على أنه التذكر لا يولد العلم، فكذلك النظر بالقياس عليه قياس عليه. والجواب الفارق بينه على أنه قياس مع الفارق. قال: ولا حاجة إلى المعلم. هذا معنى لطيف. هل نحتاج في النظريات بصورة عامة إلى معلم؟ في العمليات نحتاج إلى معلم. مثلا إذا أردنا أن نعرف حرفة نحتاج إلى أستاذ حتى يعرف فنون تلك الحرفة، يحتاج أن النجارة تحتاج إلى أستاذ. طبعا ربما لا يحتاج إلى أستاذ أيضا، لا يحتاج إلى معلم. في النظريات يا ترى هل يشترط وجود معلم أو لا؟ أعمل أن يكون معلما أو غير معلم، يعني الإنسان بنفسه يمكنه عندما يرتب الأمور يكشف مجهولات من دون واسطة معلم. وقع نزاع. الحق كما هو متفق عليه عند جميع المذاهب والطوائف وعند المتكلمين وعند الحكماء أيضا على أنه لا يشترط في النظريات وجود المعلم. طبعا في بعض الأحيان يشترط، يعني في بعض الأحيان يوجد المعلم مؤثر في التعليم وفي ترتيب الأمور وفي النظريات، هذا بلا شك، ولكن لا على نحو الاشتراط بحيث إذا فقد الشرط فقد المشروط. عندما نقول لا يشترط هذا المعنى نريد أن نقول أنه بعض قال كالملاحدة. الملاحدة عبارة عن الإسماعيلية، مذهب الإسماعيلي طائفة من الشيعة. هؤلاء يذهبون لمآربهم الخاصة لكي يتسلطون على الناس وعوام الناس، يذهبون على أنه يستحيل أنه في النظريات أن يكون بدون معلم. النظر يحتاج إلى معلم، النظر يحتاج إلى معلم. هذه قلعة الموت، قلعة الموت وقصة الصباح مبتنية على هذا المعنى، على أنه الناس يحتاجون في نظرياتهم في عقلياتهم في تعقلاتهم يحتاجون إلى معلم. والمعلم أولا مثلا هو الله سبحانه وتعالى، ثم النبي، ثم الإمام، ثم ما بعد الإمام من الأئمة. مثلا الإمام الأول أفرض أمير المؤمنين عند الشيعة الإسماعيلية، الإمام الأول أمير المؤمنين إلى الإمام الصادق، ثم من بعد الصادق الإمام إسماعيل باعتقادهم، الإمام إسماعيل ابن الصادق، ثم من بعد إسماعيل إلى زماننا هذا ربما 45 إمام الآن عندهم موجود، والإمام الأخير أيضا موجود عند الإسماعيلي. فيعتقدون بسبعة أئمة، فيعتقدون أنه في كل زمان يحتاجون إلى معلم في النظريات وفي العقليات. هذا معناته أنه يجعل الإنسان دائما يكون مطيعا إطاعة عمياء للمعلم. في هذا المعنى أنه يلزم باعتبار يقول أنا لا عقل لي. الملاحدة كأصحاب الحديث ينكرون العقل بتاتا، أصحاب الحديث أيضا ينكرون العقل، الملاحدة أيضا ينكرون العقل بتاتا على أنه الإنسان لا عقل له، باعتبار نحن نقول الإنسان عاقل ولازم عقله النظريات، بالنظر يعلم على أنه الإنسان عاقل. الملاحدة يقول لا عقل للإنسان، بل كل ما في الإنسان هو المعلم. المعلم هو الذي يعطي العقل الجماعي مثلا، اللي يعطي العقل للناس. فعليه الإنسان يكون أسير للمعلم في كل التصرفات وفي كل الأحوال والحالات. هذا ما يقول الملاحدة. نحن نقول هذا القول باطل، بل الإنسان ربما يحتاج إلى معلم، وربما في النظريات لا يحتاج إلى معلم، لأنه عنده من خلال المعلومات الحسية عنده معلومات، فيرتب هذه المعلومات إلى أن يكشف المجهولات، يرتبها بمقدمات وبترتيب صحيح سالم يستلزم النظر، يستلزم العلم بالنتيجة ويستلزم أن يكشف المجهول. هذا ما نذهب إليه. في العقلية من قال في الدخل غير أنه يحتاج على نحو الكلية؟ نحن نقول نحتاج إلى الإمام بالشرعيات على نحو الكلية، أما بنحو في العقليات إنما نحتاج إلى الإمام على نحو الموجب الجزئية، باعتبار الإمام الناقل يؤيد العقل، لأنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع. نعم. الإمام مثلاً يأتي يوماً ويرثي على أنه لازم الأربعة الزوجية، يجوز للإمام أن ينكر هذا المعنى أنه لا، لازم الأربعة الفردية وليس الزوجية، أو اثنين في اثنين يساوي أربعة، يأتي الإمام ويقول لا، اثنين في اثنين لا يساوي أربعة إنما يساوي خمسة، هل يجوز هذا المعنى؟ يعني ينكر الإمام العقلية؟ طبعاً النظريات ترجع للبديهة.
بعد النظريات
لا يستطيع يوم ينكر، لأن المقدمات فاسدة. بعض النظريات نحن نستطيع أيضا أن ننكرها الآن، بعض النظريات ننكرها لأنها مقدمات فاسدة، إنما ننكر النظريات وننكر النظر والنتيجة باعتبار فساد المقدمات. الإمام المعصوم أيضا إذا نكر عقليات مثلا باعتبار يعتقد أن هذه العقليات مقدماتها فاسدة، ولا الكل أعظم من الجزء، يجوز للإمام المعصوم أن ينكر هذا العقل، هذا الحكم العقلي يجوز، الواحد نصف الاثنين يجوز، هذه أوليات، هذا ما اتفق عليه العقل والعقلاء، لا يجوز أن يخالف العقلاء بلا شك، لا يجوز أصلا تصادم بين النقليات وبين العقليات، كما عند صدر المتألهين في الأسفار على أنه مستحيل أن يتصادم العقل مع الشرع والشرع من العقل مع العقل، لأنه العقل خلقه الشرع، فكيف يخلق شيئا ينافي الشرع؟ والشرع وضعه الشرع، الشرعيات وضعه الشرع، والعقل خلقه الشارع، فكيف واحد وهو الله سبحانه وتعالى يخلق شيئين ويأمر بالشرع كما يأمر بالعقل ويجعل بينهما تضارب؟ هذا عقل مستحيل، قبيح على الله أن يفعل ذلك، الله حكيم، حكمته تقتضي أن لا يفعل هذا المعنى، هذا شيء واضح. أقول ذهبت الملاحدة إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف، نحن نقول النظر يكفي في حصول المعارف كما سيأتي، ولكن الملاحدة الإسماعيلية ذهبوا إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف، بل لا بد من معونة من المعلم للعاقل. لماذا نحتاج إلى معلم؟ طبعا هذا الكلام بظاهره جيد لطيف، ومن لطافة هذا الكلام تجد كثير من الناس ينغرون بهذا الكلام وينحرفون بهذا الكلام على أنه نعم نحن نحتاج إلى معلم، كل إنسان يحتاج إلى معلم، طبعاً كل إنسان يحتاج إلى معلم، وكنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً، نحتاج إلى معلم، لكن يا ترى نحتاج إلى معلم على نحو الموجب الكلية؟ في كل القضايا نحتاج إلى معلم؟ لا، كثير من القضايا ما نحتاج إلى معلم، ندركها بعقولنا بأنظارنا، أصحاب نظر ندرك كثير من المعقولات من أنفسنا، لا وليس بوجود معلم. لأنه أنكروا العقل. ذهبت الملاحدة إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف، بل لا بد من معونة من العلم للعاقل لتعذر العلم بأظهر الأشياء. يقولون لماذا نحتاج إلى المعلم؟ يقولون لأنه هناك أظهر الأشياء وهو نفس الإنسان، أظهر شيء للإنسان هو نفس الإنسان بلا شيء، أظهر شيء للإنسان هو نفس الإنسان، لكن لما تسأله ما هي النفس، ما هي الروح، ما هي كلمة أنا، إنما تقول أنا، ما معنى أنا؟ نجد اختلاف وسيع بين العلماء، فكيف بين الناس العوام؟ بين العلماء بالنسبة إلى تعريف أنا، أنه أنا هل عبارة عن جوهر؟ هل عبارة عن العقل المجرد؟ هل عبارة عن النفس الذي فيه العقل المجرد؟ هل عبارة عن اختلاط العقل مع النفس؟ اختلاف أقوال موجودة بالنسبة إلى تحديد أنا، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. بعض العلماء يقوم على هذا المعنى على نحو التعليق على المحال، يعني كيف يستحيل أنه يعرف الإنسان نفسه؟ يستحيل أن يعرف حق المعرفة ربه، ما عرفناك حق المعرفة، فيقال على نحو التعليق على المحال، أنه بما أن الإنسان لا يعرف نفسه، نفس أقرب شيء للإنسان وأظهر شيء، مع ذلك نجد الإنسان يجهل هذا المعنى، فيقولون بما أنه أظهر الأشياء يجهل الإنسان، فكيف بالأشياء المخفية الأخرى؟ كيف لا يجهل الله؟ الجواب أنه لا مانع من ذلك، أنه الإنسان يجهل بعض الأشياء القريبة جدا له مثلا كنفس الإنسان ككلمة أنا، مع ذلك لا يجهل أمور أخرى. يعني ليس لازم الجهل بحقيقة من الحقائق أنه يجهل بقية الحقائق، ليس لازم ذلك عقلا، لا تلازم بينهما. فقالوا نحتاج إلى المعلم لتعذر العلم بأظهر الأشياء وأقربها من دون مرشد. وأطبق العقلاء على خلافه، أطبق العقلاء على خلاف ما ذهب إليه الملاحدة، لأنه متى حصلت المقدمات، من أي مكان حصلت هذه المقدمات؟ من العلم الحسي، من العلم الوهمي، الخيالي، معلم، نبي، إمام، معصوم، غير معصوم، من أين ما حصلت المقدمات؟ لأنه متى ما حصلت المقدمتان لنا، مقدمتان يعني الصغرى والكبرى، على الترتيب المخصوص بأن يتقدم الصغرى مثلا تتأخر الكبرى، أن تكون الصغرى موجبة، الكبرى كلية مثلا في الشكل الأول وغير ذلك، حصل لنا الجذب بالنتيجة، سواء كان هناك معلم أو لم يكن هناك معلم. وصعوبة تحصيل المعرفة بأظهر الأشياء، استدلوا على أنه أظهر الأشياء صعب أن يعرفه الإنسان. يقول وصعوبة تحصيل المعرفة بأظهر الأشياء لا يدل على امتناعها مطلقا بنحو الكلية. إذا يمتنع أن نعرف جميع الأشياء؟ لا، على نحو الكلية لا، لا يدل على امتناعها مطلقا من دون المعلم. وقد ألزمهم المعتزلة والأشاعرة والدور والتسلسل، والواقع ذلك، أنه إذا كان نحتاج إلى معلم، إذا كان في النظريات نحتاج إلى معلم، المعلم أيضا يحتاج لمن؟ إلى معلم آخر، لأن هذا المعلم أيضا منا من البشر، فيحتاج إلى معلم آخر. المعلم الثاني يحتاج إلى، إن كان المعلم الأول يلزم الدور المصرح، إن كان معلم آخر ويرجع للمعلم الأول يلزم الدور المغمر، وكلاهما باطلان. وإن كان إلى ما لا نهاية، هذا المعلم يستلزم معلم آخر، والمعلم الآخر يستلزم معلم آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل وهو باطل. فعليه القول بوجود معلم في النظريات يستلزمه الدور والتسلسل الباطل.
نعم،
ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إلا واجب الوجود، واجب الوجود أوجد في وجودنا النظريات، وأوجد في وجودنا أنه متى ما سلمت النظريات يستلزم قول آخر، يستلزم النتيجة. إذا اعتقدنا أنه ينتهي الأمر إلى واجب الوجود، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل الباطني، لأنه عندنا النبي على قسمين، نبي باطني ونبي ظاهري، نبي ظاهر الأنبياء، ولكن هناك نبي باطني وهو عبارة عن العاقل، ولا تصادم بين العقل.
إذا
نفرض
بأن المعلم الأول هو الله سبحانه، لا دورة
إذا ثبت على أنه المعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى، يلزم أن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان طريق، خلق طريقين لكسب النظريات ولمعرفة صدق القضايا. الطريق الأول وجود نبي ظاهري، الطريق الثاني وجود نبي باطني وهو العقل. إذن لا نحتاج في كل النظريات إلى معلم ظاهري. الملاحدة يقولون نحتاج في كل النظريات إلى معلم ظاهري، لا بد من إمام. لذا يقول أنت لا يمكنك أن تتصرف في أي شيء من الأشياء إلا بإجازة من الإمام، حتى شرب الماء، إذا تشرب الماء لازم تأخذ إجازة، إذا أعطى الإجازة عند ذلك تشرب، وإلا فلا. هكذا يقول أصحاب قلعة الموت. فعليه يقولون في جميع النظريات نحتاج إلى معلم. نحن نقول له في النظريات تارة نحتاج إلى معلم ظاهري، وأخرى نكتفي بالمعلم الباطني وهو العام. وقد ألزمهم المعتزلة، ألزم الملاحدة المعتزلة والأشاعرة الدور والتسلسل، لتوقف العلم بصدقه على العلم بتصديق الله تعالى إياه، أنه يقول الله أنه صدقوا هذا المعلم، يحتاج إلى تصديق من الله، تصديق من الله يحتاج إلى معلم آخر، أنه يأتي عن الله ويقول صدقوا هذا المعلم، هذا المعلم الآخر يحتاج إلى معلم آخر، وهكذا. لتوقف العلم بصدقه على العلم بتصديق الله تعالى إياه بواسطة المعجزة، فلو توقفت المعرفة بالله تعالى عليه يلزم الدور، ولأن احتياج كل عارف إلى معلم يستلزم حاجة المعلم إلى معلم آخر فيتسلسل، وهذان الإلزامات ضعيفان طبعا بناء على رأي الشارح العلامة، يقول هذا ضعيف، لأن الدور لازم على تقدير استقلال المعلم بتحصيل المعارف. لو قلنا أنه المعلم يستقل بتحصيل المعارف، عند ذلك يستلزم الدور، أنه هذا المعلم يحتاج إلى معلم آخر، والمعلم الآخر يحتاج إلى نفس هذا المعلم الأول، لأنه بنحو الاستقلالية. ولكن نحن نقول المعلم لا بنحو الاستقلال، إنما بنحو التبع، يعني من الله يأخذ علومه، من الله يأخذ علومه فيكون معلم للبشر مثلا. وهذان الإلزامان ضعيفان، لأن الدور لازم على تقدير استقلال المعلم بتحصيل المعارف، وليس كذلك، بل هو مرشد المعلم، مرشد إلى استنباط الأحكام من الأدلة التي من جملتها ما يدل على صدقه، من جملة الأدلة يدل على أنه هذا المعلم صادق، الذي من جملتها ما يدل على صدقه من المقدمات. والتسلسل ضعيف، لأن التسلسل يلزم لو وجب مساواة عقل المعلم لعقولنا، أما على تقدير الزيادة فلا يلزم التسلسل. لماذا أنه نقول هذا المعلم يحتاج إلى معلم آخر وهكذا؟ نقول هذا المعلم عنده أزيد من عقولنا، فنكتفي بالزائد الذي عنده مثلا. قال نعم، لا بد من الجزء السوري. أقول يشير بذلك إلى ترتيب المقدمات، فإنه لا بد مع حضور المقدمتين في الذهن من ترتيب حاصل بينهما، بين الصغرى وبين الكبرى، ليحصل العلم بالنتيجة، وهو الجزء السوري. الترتيب عبارة عن الجزء السوري، وهو الجزء السوري للنظر والفكر، إذ لولا الترتيب لحصلت العلوم الكسبية لجميع العقلاء. الآن اختلاف بين العاقل والعاقل الآخر هو اختلاف من حيث ترتيب الأمور، أنه نجد هذا يرتب صحيح، مثلا نقول العالم أثر للموجب الأول، أثر للقديم الموجب مثلا، وكل ما كان أثر للقديم الموجب يستلزم أن يكون، وكل ما كان أثر للقديم الموجب باعتبار لا يتغير العالم، لا ينفك عن القديم، حادث ولكن لا ينفك عن القديم، فالعالم أثر لقديم موجب غير مختار، وكل ما كان أثر لقديم موجب هو حادث، يلزم أن يكون العالم حادث. هذه النتيجة في الواقع ونفس الآن صحيحة، ولكن المقدمات فاسدة من حيث المادة، وتارة تكون المقدمات فاسدة من حيث الصورة. كلامنا الآن في الصورة، أنه الصورة لابد أن تكون، الترتيب لابد أن يكون صحيح، وإلا لولا الترتيب، لولا عدم اشتراط الترتيب، لا يلزم أن العقلاء كلهم يحصلون على الأمور الكسبية على نحو واحد، إذ لولا الترتيب لحصلت العلوم الكسبية النظرية لجميع العقلاء، ولم يقع خلل لأحد في اعتقاده، والحال نجد خلاف ذلك عند الناس، وقيل لا حاجة إليه، وإلا لزم التسلسل أو اشتراط الشيء بنفسه، أنه لا حاجة إلى الترتيب، باعتبار هذا الترتيب يحتاج إلى ترتيب آخر، ترتيب الآخر يحتاج إلى ترتيب وهكذا، بل يلزم أنه أن يشترط الشيء بنفسه، أنه الإنسان يشترط بالإنسان، الترتيب يشترط بالترتيب، نفس هذا الترتيب يشترط أن يكون مرتبا، يعني اشتراط الشيء بنفسه وهو غير صحيح. وقيل لا حاجة إليه، لا حاجة إلى الترتيب، لا حاجة إلى الجزء الصوري، وإلا لزم التسلسل باعتبار الجزء الصوري يحتاج إلى جزء صوري آخر وهكذا، أو اشتراط الشيء بنفسه وهو السهو. لماذا هذا الكلام السهو غير صحيح؟ فإن التسلسل يلزم لو قلنا باستقرار كل زائد إلى ترتيب. نعم، هذا الزائد لو زاد مثلا، يعني الزائد أي الجزء، هنا مراد الزائد أي الجزء، فيلزم لو قلنا باستقرار كل جزء إلى ترتيب، كل جزء لو احتاج إلى ترتيب فإنه نقول يحتاج إلى إيش؟ يحتاج يعني يلزمه التسلسل. مثلا نقول هذا الجزء الصغرى يحتاج إلى ترتيب فيكون موضوع ومحمول، الكبرى يحتاج إلى ترتيب فيكون موضوع ومحمول، ثم نقول نفس الموضوع ترتيب له أجزاء مثلا، ولا بد من الترتيب في الأجزاء، تلك الأجزاء لها أجزاء أخرى ولا بد الترتيب، وهكذا فيلزم التسلسل. فلو قلنا كل جزء يستلزم الترتيب، نعم يلزم التسلسل، نحن نقول ليس كل جزء يستلزمه الترتيب، بل بالجزء الأجزاء الأخيرة لا بد من الترتيب. وقيل لا حاجة إليه، وإلا لزم التسلسل أو اشتراط الشيء بنفسه وهو السهم، فإن التسلسل يلزم لو قلنا بافتقار كل زائد، يعني كل جزء إلى ترتيبه، وليس كذلك، بل المفتقر إلى الترتيب إنما هو الأجزاء المادية خاصة دون الأجزاء الصورية مثلا، الترتيب فقط في الأجزاء المادية، يعني في الموضوع والمحمول دون الأجزاء الأخرى. بقية الكلام يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.